أقاربه المسلمين وورثنا أقاربه المسلمين منه، لأن الحكم الآن بإسلامه حتى وإن لم يقل أسلم. وأيضا لو أنه ارتد وقال إنه فعل ذلك استهزاء فإننا نعتبره مرتدا، نعتبره مرتدا. أي فرق بين اعتباره مرتدا وبين كفره الذي كان قبل أن يصلي؟ لأن كفره الذي كان قبل أن يصلي يقر عليه، أصل يقر عليه، والكفر الآن بعد أن صلى وحكم بإسلامه كفر ردة لا يقر عليه. ولهذا نأمره أو ندعوه بأن يعود إلى الإسلام، فإن أبى قتلناه وهو قبل أن يصلي كافر لكنه مكروه، ما يقال أسلم إلى قتلناه. هذا هو الفائدة من قول المؤلف مسلم حكمه. لكن لو أراد الإسلام بصلاته وتشهد وشهد أن محمد رسول الله فهو مسلم حقيقة وحكما. ثم قال المؤلف ويؤمر بها صغير لسد. يؤمر بأن مرار مجهول مجهول، وإنما بني المجهول لأن الآمر لا يتعين واحدا، قد يأمره الأب، قد يأمره الأخ الأكبر، قد يأمره الابن، ها؟ يأمره الابن ويأمر بها صغير لسد، يأمره الابن ولا لا؟ صغير لسد فيه يأمره ابنه؟ لا يمكن. الأخ الأكبر، العم، الخال، الأم، ولي الأمر. المهم أن صيغة الفعل على هذا الوجه مبني المجهول أعم مما لو قال يأمره أبوه، إلا لا. فبناء المجهول يشمل كل من له الأمرة على هذا الصبي، أي واحد له الأمرة من أب أو أخ أو عم أو خال أو أم أو قاضي أو أمير أو ما أشبه ذلك يدخل في هذه العبارة يؤمر. وقوله بسبع، اعلم انه اذا قيل بسبع المراد بكلام السبع، بسبع اي بكلام السبع لا بلغ السبع، والفرق بينهما ظاهر. لو قلنا لبلوغ السبع او لدخول السبع لكان ذلك من اول السبع، وقلنا لسبع معناه لابد ان يستوعب السبع كلها. إذا تم له سبع سنين ودخل الثامنة نأمره ونقول صل، ولا نعرض عليه، نأمره أمرا ونقول صل. وإذا كنا نأمره بالصلاة فإنه يستلزم أمره بلوازم الصلاة، مثل الطهارة من الحدث والنجاسة، فطر العورة، فقدان القبلة، وما أشبه ذلك. طيب، ويستلزم أيضا تعليمه ذلك، تعليمه ذلك. فإذا شك إذا بلع الصدع يعلمه كيف يتوضأ، كيف يستتر، كيف يصلي، لأن كل هذا من لوازم أمره بالصلاة. إذ ليس من الممكن أن نأمره بشيء لا يعرفه، وليس من الممكن أن نأمره بشيء مع إضاعة لوازمه، هذا غير ممكن. فالأمر بالصلاة أمر بها وبما لا تتم إلا به من الشروط السابقة عليها ومن العلم بكيفيتها، ويضرب عليها لعشر. يضرب نقول فيها كما قلنا في اليوم، من الضارب؟ أما يتولى أمره من أب أو أخ أو أم أو عم أو خال أو قارن أو أمك، يضرب عليها بعشر. ايش معنى عليها؟ يعني يضرب على فعلها. طيب يعني إذا فعلها ضرب أو إذا تركها ضرب يضم يضرب عليها أي على الصلاة ليفعلها يضرب عليها ليفعلها ولا يكون ذلك إلا بالتعب فنضربه حتى يصل نضربه حتى يصل مرة أو مرتين أو ثلاثا أو أكثر حتى يصل. طيب نضربه مرة واحدة لوقت واحد أو في كل وقت في كل وقت إذا أمرناه فلم يفعل فالضرب. وبماذا نضربه؟ الحديث جاء مطلقا اضربوهم عليه العشر باليد يمكن بطرف الثوب يمكن يعني يمكن ناخذ اطرف هذه نضرب بها بالعصا يمكن لكن بشرط ان لا يكون ضربا مبرحا اي ضارا وجارحا وما اشبه ذلك لان المقصود تاديبه لا تعذيبه المقصود ان يؤدب لا ان يعذب فيضرب ضربا يحصل به المقصود بدون ضرر. اذا لنا في الصبي مرحلتان المرحله الاولى الامر والثانيه الضرب. هل مأموره قبل السبع؟ ظاهر السنه اننا لا نأمره يعني يقول مروا ابناءكم بالصلاه لسبع فظاهر السنه اننا لا نأمره فاما ان يقال يؤخذ بالظاهر ومن قبل السبع لا نقول صل ابدا لو خرج من المسجد ويلعب ندعو. وقد يقال ان هذا بناء على الاغلب وهو التمييز بسن السابعه لان الغالب ان سن السابعه هو السن الذي يحصل به التمييز وبناء على ذلك اذا ميز بسن قبل السابع فاننا نامره لانه يفهم الخطاب ويرد الجواب. طيب هل ننهاه قبل السابعه نقول لا صل فلتصلح صلح رح العبد لا اذا لا نامر ولا ننهى قبل السابع لا نامر ولا ننهى هل نراقبه في ذلك ترغيبا بدون امر؟ نعم يمكن ان نقول ان نراقبه اذا كان يميز ويعقل لا سيما اذا كان هو الذي يشتهي لان بعض الصبيان يحب ان يروح مع اهل المسجد. قال ويضرب عليها العشر فإن بلغ في أثنائها أو بعدها في وقتها أعاد. إن بلغ الصغير في أثناء الصلاة أو بعدها في وقتها أعاد كيف يبلغ في أثنائها؟ نعم يبلغ في أثنائها لأن الصغير قد حررنا ولادته بالساعة فنقول مثلا ولد الساعة الواحدة من بعد ظهر أول يوم من محرم متى يبلغ؟ في الساعة الواحدة من أول وقت لأول يوم من محرم يبلغ. هذا الآن لما شرع يصلي جاءت الساعة الواحدة من بعد الظهر بلغ الآن بلغ في أثنائه بلغ في أثنائه كان الدقة في أهل العلم رحمة الله عليهم. طيب هنا مسألة صبي صام في رمضان ثم بلغ في أثناء اليوم هل يقضي هذا اليوم أو لا يقضي؟ المذهب لا يقضي المذهب لا يقضي المذهب لا يقضي يقولون لأنه وجب عليه الإنفاق قبل أن يبلغ وجب عليه الإنفاق قبل أن يبلغ ولا لا؟ لو وجب عليه طوال الفجر وهو صغير ما بعد ذلك. والصوم لا يصح إلا يوما كاملا فلا يقوم. أما الصلاة فإن الوقت ممتد من دخول الوقت إلى خروجه هكذا يفرقون. ولكن ذكر بعض أصحابنا رحمه الله نقل حكم كل واحدة إلى الأخرى ويسمى هذا تخريجا، يعني قال إنه ينبغي أن نقول إنه إذا بلغ في أثناء الصلاة أو بعدها في وقتها لا ينبغي ويأثن على الصيام، أو نقول إذا بلغ في أثناء اليوم فإنه يعيد قياساً على الصلاة، يعني أنه خرج نقل حكم كل واحدة إلى الأخرى. والقول الراجح في هذا أنه لا يعيد بل فرق للصوم للصلاة للصوم للصلاة. وجه ذلك أن هذا في الصلاة أن هذا قد صلى على الوجه الذي أمر به فسقط عنه الطلب بالفعل سقط عنه الطلب. ولهذا يقول أنا صليت الظهر إن لا يقول صليت الظهر إذا سقط الطلب الطلب الذي وجه إليه قام به انتهى الطلب الآن سواء كان هذا الطلب على سبيل النبذ أو على سبيل الوجود. المهم أن الرجل كيف تلزمون بأمر فعلت كما أمر ومن فعل الأشياء كما أمر فكيف يؤمر بقضاءه مرة ثانية؟ فالصواب في المسألتين أنه لا إعادة عليه ولا قضاء عليه. وجه ذلك أنه أتى بالعبادة على الوجه الذي طلب منه فسقط الطلب بها سقط راحة الآن ما يوجه له الطلب بها. وعلى هذا فلا تجب عليه الإعادة. وهذا ويؤيد ذلك أن هذا الأمر يقع كثيرا ولم يخطر عن الصحابة رضي الله عنهم أنه كانوا يأمرون من بلغ في أثناء الوقت أن يعيد الصلاة. إذا بلغ ما هذا تمس وارضح أذن يقول بلغ قبل خروج رمضان بيومين هل يقوم اليومين الباقيين الذين بلغ فيهما؟ الجواب نعم يصومهما فرضا يجب أن يصوم. هل يصوم ما قبلهما؟ لا يصوم لا حتى علمها لا يصوم الأيام السابقة إنما حتى في اليوم الذي بلغ فيه لا يصوم. فهمت؟ طيب غالب
كيف نقول ان الصبي اذا كان عاقل في امره بالصلاه فذكر الرسول صلى الله عليه وسلم كلامه فحاله الامر اذا نحن صلاة عاقل من
اليوم لا ما هو عاقل مثل اليوم هو في اليوم اليوم يعني ابكي جدا
لكن الرسول قال امره بالصلاه يصلي
طيب
ما امره بالصلاه يصلي
طيب هنا قلنا في احتمال ان الرسول قال هذا بناء على الاغلب ان الاغلب ان التمييز يكون في السابق هذا هو الغالب والذي يكون عنده تمييز قبل السابق يعتبر هذا ذكيا يعني ذكاؤه نسبته مرتفعه ايه طلال كيف ايه لا مسلم الحكم اقول مسلم الحكم ابدا لانه ما كبر الله وقرا الفاتحه وقرا ما تيسر وقال اشهد ان لا اله الا الله لا ما نتركه اصلا حتى اللي يكون مسلم لو قال اشهد ان لا اله الا الله ينبغي ان نتابعه لان هؤلاء الذين اسلموا من حينهم مثل فرخ النخلة إذا غرست يحتاج إلى ملاحظة وعناية وإلا يموت. نعم نقول مثل نقوله مثل هو يبكي ولو فعل فعل المسلمين الصراحة هذا خاص بالمسلمين. القول الثاني في هذا المسألة إذا بلغ في أثنائها أو بعدها في الوقت. ها؟ وش تعليلهم؟ نعم أنه أدى ما خوطب به على الوجه الذي خوطب به فلا يلزمه الإعادة. واضح؟ وهذا القول الثاني هو الصواب. القول الثاني هو الصواب. والجواب عن قولهم إنها وجبت عليه أن يقال بل برئت ذمته منها لأنه صلاها. نعم يكفي هذا التعليل. قال المؤلف ويحرم تأخيرها عن وقتها. يحرم تأخيرها أي الصلاة عن وقتها لقول الله تعالى إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. بين الله تعالى أنها مفروضة وأنها موقوتة. وإذا كان مفروضة في وقت معين كان تأخيرها عن ذلك الوقت حرام. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم وقت الصلوات وقال وقت الظهر من كذا إلى كذا ووقت العصر من كذا إلى كذا. وهذا يقتضي وجوب أن تكون الصلاة في وقتها. وقال المؤلف تأخيرها يشمل تأخيرها بالكلية أو تأخير بعضها بحيث يؤخر الصلاة حتى إذا لم يبقى إلا مقدار ركعة صلى، فإن ذلك حرام عليه أيضا. لأن الواجب أن تقع جميع الصلاة في الوقت. وقول المؤلف عن وقتها يشمل وقت الضرورة والوقت وغاية الوقت. لأن صلاة العصر مثلا لها وقتا، وقت ضرورة وهو إلى اضطراب الشمس، ووقت جواز نعم وقت ضرورة وهو من اضطراب الشمس إلى الغروب، ووقت جواز وهو من دخول وقتها إلى اضطراب الشمس. فيحرم أن يؤخرها عن وقت الجواز إلا لعذر. قال المؤلف إلا لناون الجمع، إلا لمن نوى الجمع. ونزيد شرطا آخر وكان ممن يحل له أن يجمع. لابد ناوى الجمع ويحل له جمع، فإن نوى الجمع من لا يحل له لم تنفعه هذه النية، وإن نوى الجمع من يحل له جاز أن يؤخر الصلاة الأولى إلى الصلاة الثانية. وهذا الاستثناء في الواقع يشبه أن يكون صوريا، وذلك لأنه إذا جاز الجمع بين الصلاتين صار وقتاهما وقتا واحدا، ويكون قد صلى الأولى التي أخرها إلى وقت الثانية قد صلىها في الوقت، ولا يقال إنه أخرها عن وقتها، لأنه لما وجد سبب الجمع جعل هذا السبب الوقت يلي وقتا واحدا. لكن هو في الحقيقة تأخير صوري، فإن الإنسان مثلا إذا أخر الظهر إلى وقت العصر يجمعها إليها فقد خرج وقت الظهر. وكذلك يقال في صلاة المغرب مع العشاء هذا واحد. طيب ولمشتغل بشرطها الذي يحصله قريبا، لمشتغل بشرطها الذي يحصله قريبا، مثل إنسان انشق ثوبه وجعل يحيطه فحان وقت خروج الوقت فإن صلى قبل أن يحيطه صلى عريانا، وإن انتظر حتى يحيطه صلى مستترا. وتحصيله قريب ولا بعيد؟ تحصيله قريب، لأن ما عليه إلا أن يحيط الثوب. فنقول هنا يجوز أن يؤخرها عن وقتها لأنه اشتغل بشرط يحصله قريبا. ومثال آخر، إنسان وصل إلى الماء، وصل إلى الماء وهو عادي من الماء، ما بقي عليه إلا أن ينزل الدلو ويخرج الماء ويتوضأ بالماء، ولكن الشمس الآن على وشك أن تغيب، يعني لا يمكنه أن يستخرج الماء حتى تغيب الشمس. فنقول لك أن تؤخر العصر حتى تغيب الشمس لأنك مشتغل بماذا؟ بشرط وهو جمال الماء تحصله قريبا، بشرط تحصله قريبا. فإن كان هذا الرجل وصل إلى الماء لكن الماء يحتاج إلى حفر بئر، فقال سأؤخر الصلاة حتى أحفر البئر، هذا شرط يحصله بعيدا حتى وإن كان البئر من الآبار القريبة للماء، لأن هذا بعيد. هذا ما ذهب إليه المؤلف. والصواب أنه لا يجوز تأخيرها مطلقا عن وقتها، وأنه إذا خاف خروج الوقت صلى على حسب حاله، وإن كان يمكن أن يحصل الشرط قريبا، لأن الله قال إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. ولأنه لو جاز اعتبار أو لو جاز انتظار الشروط ما صح أن يشرع التيمم، لأن بإمكان كل إنسان أن يؤخر الصلاة حتى يجد الماء. والانفكاك عن هذا الإيراد بقوله قريبا انفكاك لا يؤثر. لماذا؟ لأن الذي أخر الصلاة عن وقتها لا فرق بين أن يؤخرها إلى وقت طويل أو إلى وقت قصير. فمن أخرها عن الوقت ولو بربع ساعة أو 10 دقائق أو 5 دقائق فمن أخرها عن الوقت 20 ساعة كلهم أخذوها عن الوقت. فإذا كان الحكم سواء في خارج الصلاة عن وقتها فإنه لا يجوز أن يؤخرها بانتظار الحصول على شرط وإن كان يحصله قريب. تقولون يصلي هذا الرجل والماء قريب منه بس ما بقى عليه إلا أن ينزل الدلو ويخرج الماء؟ نقول نعم، يصلي بالتيمم ولا يخرج الصلاة عن وقتها. وكذلك نقول في من أراد خياطة ثوبه. طيب إذن ما الذي يستثنى؟ شيء واحد فقط، وهو إذا نوى جمع من يحل له. ثم قلنا إنه إذا نوى جمع من يحل له فإنه في واقع تأخير صوري، لأن وقت الثنتين وقت لهما جميعا. اختلف العلماء في المسألة هل يجوز تأخير الصلاة لشدة الخوف كما لو كان الخوف شديدا بحيث لا يتمكن الإنسان من الصلاة لا بقلبه ولا بجوارحه لشدة الخوف، الناس مستبصرون ما يقدر الإنسان يتذكر ويتصور ما يقول ولا ما يفعل، فهل يجوز أن يؤخر الصلاة في هذه الحال أو لا يجوز؟ نقول للعلماء في ذلك قولا، أحدهما لا والثاني نعم. والصحيح أنه يجوز في هذه الحال، يجوز أن يؤخرها إذا كان لا يستطيع أن يصلي أبدا، لأنه هنا لو صلى لا يدري ما يقول ولا ما يفعل ولا يمكن أبدا أن ينشغل، لأن الآن دافع وش دافع؟ دافع الموت، دافع الموت، ولا يستطيع أن يستحضر ما يقول ولا ما يفعل. وقد ورد ذلك عن بعض الصحابة رضي الله عنهم كما في حديث ابن أبي موسى في فتح كسرى، فإنهم أخروا الصلاة عن وقتها إلى الظهر صلاة الفجر حتى فتح الله عليه. وعليه يحمل تأخير النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الخندق عن وقتها، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول شغلونا عن الصلاة الوسطى، شغلونا عنها يعني بحيث لم يستطع أن يصليها. وغزوة الخندق كانت في السنة الخامسة، وغزوة ذات اللقاء كانت في السنة الرابعة المشهور، وقد صلى فيها النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف، فقال على المشهور بأن صلاة ذات اللقاء الرابعة يقول النبي صلى الله عليه وسلم أخر الصلوات في أيام الخندق من أجل شدة الخوف، من أجل الخوف، من أجل شدة الخوف حتى لا يكاد يحسن شيئا من الصلوات. وعليه فيكون تأخير الصلاة عن وقتها في موضعين، عند الجمع حين يباح له، أو في شدة الخوف الذي لا يتمكن معه من الصلاة بأي وجه من الوجوه. طيب، هل يجوز أن يؤخر الصلاة من أجل الشغل؟ لأن في ناس يشتغلون في أوروبا والشركات هناك ما تمكنهم من التفرغ للصلاة، إما مراغمة لهم وإما ابتغاء الدنيا، الله أعلم، لكن لا تمكنهم، فيقول أؤخر الصلوات الخمس حتى آتي إلى النوم، ولا أنام حتى أصليها. ما تقول؟ يجوز؟ لا يجوز، هذا لا يجوز. نقول إذا لم تعش إلا بهذه الحال فلا تعش، اترك العمل هذا. ومن يتق الله جعله مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. طيب، قال المؤلف: ومن جحد وجوبها كفر. من جحد وجوبها أي وجوب الصلاة كفر. والصلاة التي أجمع المسلمون عليها هي الصلوات الخمس والجمعة، فقد أجمع المسلمون على وجوبها إجماعا قطعيا ضروريا، لا يخفى على أحد من المسلمين. من جحد وجوب هذه الصلوات الخمس والجمعة فقد كفر، لأنه مكذب لله ورسوله وإجماع المسلمين، الإجماع القطعي. فأي كفر أعظم من هذا، من أن يكذب الإنسان الله ورسوله والمسلمين جميعا؟ فإذا جحد وقال ليست بواجبة، لكن أنا بصلي من يوم أذن أتوضأ وأذهب إلى الصلاة وخشوع وأذكر الله بعد الصلاة، لكني أرى ذلك على سبيل الاستحباب، أقول هذا الرجل كافر. طيب، يقول أنا أرى أن الصلاة يجب منها ثلاث صلوات فقط، كافر. طيب، لو يجحد واحدة منها كفر، لو يجحد ركعة من هذه الركعات كفر، لو قال أعتقد أن الواجب من صلاة الظهر ركعتان، قلنا أنه كافر، لأنه مخالف للكتاب والسنة وإجماع المسلمين. الكتاب ما فيه ذكر العدد الصغار عدد الركعات، ولكن فيه أن من يطع الرسول فقد أطاع الله. طيب، استثنى العلماء من ذلك مثلا إذا كان الإنسان حديث عهد بكفر وجحد وجوبه، لأنه لا يعرف أحكام الإسلام فإنه لا يكفر، لكن يعلم ويبين له الحق، فإذا عرض له الحق على وجه بين فإنه إذا جحد بعد ذلك يكفر، إذا جحد بعد ذلك يكفر. فإذا بين على وجه واضح لا حاجة إلى أن يقول اتضح لي، لأنه قد يقول إلى الآن اتضح لي ويعاني ويكاد، لكن إذا عرض له الحق على وجه بين واضح فإنه إذا جحد كفر. وفي هذه المسألة التي استثناها العلماء دليل على أنه لا فرق